الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 61 من الدرر الفريدة. قوله الإخلاص أي الثاني من شروط قبول العمل. الإخلاص هو تخليص النية من كل إرادة لغير الله عز وجل. الإخلاص عمل قلبي. قال الله عز وجل: فاعبد الله واخلص له الدين. ألا لله الدين الخالص. وسميت سورة الإخلاص بهذا الاسم لخلوصها. الكلام على التوحيد في الشيء الخالص هو الذي لا يشوبه شيء، ولذلك يقال ذهب خالص وفضة خالصة. فالإخلاص لله عز وجل ألا يشوب العمل شيء من الشوائب من رياء أو عجب أو غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. قوله والدليل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قوله وما أمروا والآمر هو الله عز وجل، إلا ليعبدوا الله أي يوحدوه، يوحدوا الله عز وجل مخلصين له الدين أي حال كونهم مخلصين لله عز وجل، فلا يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال الله عز وجل بعدها: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. فالدين القويم هو الإخلاص لله عز وجل بالتوحيد والتقرب إليه بما فرض وشرع. قوله في حديث أبي هريرة القدسي: القدسي لأنه مضاف إلى الله عز وجل القدوس، فيثبت أن الله متكلم بمثل هذه الأحاديث لكن لا يتعبد بقراءتها في الصلاة. قال ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد على كتاب التوحيد: وقد اختلف العلماء رحمه الله في لفظ الحديث القدسي، هل هو كلام الله تعالى أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم معناه واللفظ لرسوله صلى الله عليه وسلم، على قولين. القول الأول أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله تعالى. ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقله، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم أقوى الناس أمانة وأوثقهم رواية. القول الثاني أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الوجهين. الوجه الأول: لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى لكان أعلى سندا من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة كما هو ظاهر السياق. أما القرآن فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الوجه الثاني أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله لم يكن بينه وبين القرآن فرق، لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالى، والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل. ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسي فروقا كثيرة، منها أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، بمعنى أن الإنسان لا يتعبد لله تعالى بمجرد قراءته، فلا يثاب على كل حرف منه 10 حسنات، والقرآن يتعبد بتلاوته بكل حرف منه 10 حسنات. ومنها أن الله تعالى تحدى أن يأتي الناس مثل القرآن أو آية منه، ولم يرد مثل ذلك في الأحاديث القدسية، بل ربما تجد أحاديث قدسية موضوعة مكذوبة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن القرآن محفوظ من عند الله تعالى كما قال سبحانه: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. والأحاديث القدسية بخلاف ذلك ففيها الصحيح والحسن، بل أضيف إليها ما كان ضعيفا أو موضوعا، وهذا وإن لم يكن منها لكن نسب إليها، وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقص. قال: ومنها أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين. وأما الأحاديث القدسية فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى، والأكثرون على جوازه. ومنها أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة، ومنها ما لا تصح الصلاة بدون قراءته بخلاف الأحاديث القدسية. ومنها أن القرآن لا يمسه إلا الطاهر على الأصح بخلاف الأحاديث القدسية. ومنها أن القرآن لا يقرأه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح بخلاف الأحاديث القدسية. الذي عندنا أن هذه الأقوال مرجوحة، هذا القول الذي قبله. ومنها أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني، فلو أنكر منه حرفا أجمع العلماء عليه لكان كافرا بخلاف الأحاديث القدسية، فإنه لو أنكر شيئا منها مدعيا أنه لم يثبت لم يكفر. أما لو أنكره مع علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكان كافرا لتكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب هؤلاء عن كون النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله، والأصل في القول المضاف أن يكون لفظ قائله بالتسليم، أن هذا هو الأصل، لكن قد يضاف إلى قائله معنى لا لفظا كما في القرآن الكريم، فإن الله تعالى يضيف أقوالا إلى قائلها، ونحن نعلم أنها وضيفت معنى لا لفظا كما في قصص الأنبياء وغيرهم وكلام الهدهد والنملة، فإنه بغير هذا اللفظ قطعا. وبهذا يتبين رجحان هذا القول، وليس الخلاف في هذا كالخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة في كلام الله تعالى، لأن الخلاف بين هؤلاء في أصل كلام الله تعالى، فأهل السنة يقولون كلام الله تعالى كلام حقيقي مسموع يتكلم سبحانه بصوت وحرف، ولا شاعر لا يثبتون ذلك. وإنما يقولون كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه وليس بحرف أو صوت، ولكن الله تعالى يخلق صوتا يعبر به عن المعنى القائم بنفسه، ولا شك في بطلان قولهم، وهو في الحقيقة قول المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق وهو كلام الله، وهؤلاء يقولون القرآن مخلوق وهو عبارة عن كلام الله، فقد اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، أي الأشاعرة ومن إليهم. ثم لو قيل في مسألتنا الكلام في الحديث القدسي إن الأولى ترك الخوض في هذا خوفا من أن يكون من التنطع الهالك، فعلوا الاقتصار على القول بأن الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وكفى لكان ذلك كافيا، ولعله أسلم والله أعلم، انتهى. هذا هو الصحيح، يعني الحديث القدسي هو ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى. قوله قال الله تبارك وتعالى في إثبات أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت على ما تقدم، قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، قوله الشركاء ليس لأن له شريك لكن على الحال الذي عليه الناس جعلوا لله شركاء، قال الله عز وجل وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فيقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي أن الله عز وجل غني عن ذلك، ويبطل أي عمل يدخله مشاركة أو تنديد وغير ذلك، فالله عز وجل يعبد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قوله من عمل عملا لأشرك فيه معي غيري وإن كان المشارك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا تركته وشركه، أي لم يقبل الله عز وجل منه عمله. قال النووي رحمه الله والمراد أن عمل المراء باطل لا ثواب فيه ويأثم به، انتهى. وفي الحديث وعيد عظيم للمشركين الذين ينددون إما بالشرك الأكبر أو الأصغر. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت لكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، أخرجه مسلم. فهؤلاء عملوا أعمال صالحة لكن لما لم تكن موافقة للأخلاص لله عز وجل لم ينتفعوا بها بل كانت وبالا عليهم. قوله المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الشرط الثالث من شروط قبول العمل المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل جعله واسطة بيننا وبينه، فلا نعلم كيف نعبد الله عز وجل إلا بالطريقة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمر الله عز وجل العباد بقوله أقيموا الصلاة، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنصلي كصلاته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، خرجه البخاري عن مالك بن حويرث رضي الله عنه، أمر بالزكاة والصيام فنصوم ونزكي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بالحج فنحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل خذوا عني مناسككم، أخرجه مسلم عن جابر. فدين الإسلام مبني على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل إنما أرسله لذلك، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر تبين للناس ما نزل إليهم، قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعله بلغت رسالته. والواجب علينا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، قال الله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. وكم هي الأحاديث والآيات الدالة على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، الآية ويدخل فيه الكتاب والسنة. قال سفيان بن عيينة وجدنا الأمر كله بالاتباع، خرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه. قال رجل لسعيد بن المسيب ما يضرني إذا أحرمت من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة في أميال أزيدها؟ فتلا عليه قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وقال بعضهم أيعذبني الله على الصلاة بعد العصر؟ فرد عليه يعذبك على مخالفة السنة. والمتابعة منها الواجب كالمتابعة في الواجب، ومنها المستحب كالمتابعة في المستحب. فالشرب قائما جائز، والشرب قاعدا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. ولا تكون المتابعة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن كل الناس قد أمروا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عنه فما دونه. وفي هذه الفقرة رد على بعض أصحاب المذاهب الذين يقولون لا يصح التعبد لله عز وجل إلا بالتمذهب، فالمذهبية ليست من ديننا. قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فلم يقل الحنبلية ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنفية. ثم إن هؤلاء لم يؤسسوا مذاهب ويدعو إليها، إنما تعصب لهم أناس بعد ذلك، حتى قال قائلهم أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. وكان الواجب أن يوصي الناس أن يتبعوا الكتاب والسنة. ويقول آخر لولا مالك لكان الدين هالك. وأما الأحناف فعندهم من الغلو المفرط ما يتعجب منه، فأبو حنيفة عندهم سراج الأمة، مع أن الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأقوالهم مشهورة في نبذ التقليد. ولمراجعة ذلك مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله. قوله والدليل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أي الدليل على المتابعة وكونها من المتعينات، حديث عائشة رضي الله عنها. وقوله أم المؤمنين رد على الرافض الملحدين الذين يطعنون فيها، وقد برأها الله مما أججه أهل النفاق وبراءتها في سورة النور من قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم. قال تعالى وأزواجه أمهاتهم. قول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا لفظ مسلم، وقد اتفق عليه الشيخان بلفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وساق المصنف حفظه الله الحديث لبيان شرطية المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي الرواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أهل اللغة الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتد به. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وفي الرواية الثانية زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد انتهى تنبيه. هذه الثلاثة الشروط التي ذكرها المصنف شروط جميع الأعمال، إلا ما كان من أخذ الزكاة على مانعها فإنها تجزى عنه بغير نية. وبقيت شروط لكل عمل يذكرها أهل العلم تعرف في مواطنها، والله الموفق.